السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله القائل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، والقائل: ورتل القرآن ترتيلا. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. أيها الإخوة المشاهدون، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وإقرائه مطلب لكل طالب علم وكل قارئ للقرآن الكريم، يحب أن يقرأ كما أنزل القرآن ويعرف منهج محمد صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وفي تعليم القرآن وإقرائه. هذا المنهج له معالم وله ضوابط وسمات لم تتركها الروايات والآثار، بل نقلتها لنا نقلا بينا واضحا. في هذه الحلقة المباركة التي نستضيف فيها شيخا مشهورا وعالما معروفا، هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية سابقا، ورئيس لجنة مراجعة مصحف المدينة النبوية سابقا أيضا، وخطيب مسجد قباء سابقا. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
في هذه الحلقة كما أسلفت لكم مشاهدي الكرام، سنتحدث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وإقرائه. سيكون حديثنا مشاهدي الكرام حول عدد من القضايا المهمة، أولها عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن وإقرائه، ثم من بعدها نتحدث عن تجويد القرآن، حكمه وفوائده، ثم سنتحدث بعد ذلك عن التغني بالقرآن، ثم ننتقل بعد ذلك مشاهدي الكرام عن منهج الصحابة في تلقي القرآن وجمعهم بين العلم والعمل، ثم نتحدث بعد ذلك عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات القرآنية، ثم نختم حديثنا حول فوائد اختلاف القراءات، وسيتضمن ذلك بحوثا وفوائد متفرقة من شيخ متخصص في هذا الفن، مجيد فيه، معروف بالتمكن منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة للانتفاع بشيخنا والاستفادة من علمه، وأن نتمكن أيضا من تبسيط هذه المعلومات ليستفيد منها إخواننا المشاهدون. فضيلة الشيخ، مقدمة في هذا الموضوع حول عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن وإقرائه.
نعم. أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك
محمد. القرآن سمي بالكتاب وسمي بالقرآن.
نعم.
لأنه جمع بين هاتين الصفتين، صفة أنه مكتوب وصفة أنه مقروء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أنزل عليه آية من القرآن يدعو بكتاب الوحي ويأمرهم بكتابتها ويحدد لهم موضعها قائلا: اكتبوا هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. لكنه كتب بين يديه صلى الله عليه وسلم على ما تيسر من الوسائل في ذلك العهد النبوي من عظام ولخاف وعسب وورق وجلود ونحو ذلك، فكان متفرقا، وما جمع بين اللوحين كما هو معروف إلا في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
نعم.
ولهذا سمي الكتاب إشارة إلى هذه الصفة،
وهي أنه مكتوب.
أنه مكتوب، الكتاب بمعنى المكتوب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب.
نعم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
نعم.
وكذلك من صفاته أو أسمائه القرآن، والقرآن معناه المقروء.
نعم.
على رأي الجمهور أنه اسم مشتق من القراءة.
نعم.
يقال قرآن أي قراءة، ومن ذلك قوله تعالى لا تحرك لسانك به لتعجل به.
لا تحرك به
لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه.
نعم.
أي إن علينا جمعه في صدرك فتحفظه ولا يضيع منه شيء منك، وقرآنه أي وتعليمك قراءته. ومن هذا أيضا قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم.
أي تشهده الملائكة، أي قراءة القرآن في صلاة الفجر تشهده الملائكة. فقرآن اسم مشتق من القراءة، وإن كان الإمام الشافعي يقول هذا اسم علم على كلام الله وليس مشتقا،
اسم جامد.
إيه؟ ولهذا كان لا يهمزه، يقول القرآن.
نعم.
قالوا من أجل رأيه هذا، والصحيح أنه كان لا يهمزه لأن هذه قراءة المكيين.
نعم.
ابن كثير ومن قبله ومن بعده لا يهمزون، هذه رواية وليست رأيا.
وهي لهجة الآن قائمة يا شيخ في بلاد نجد. أي. العوام يقولون القرآن.
القرآن.
نعم.
هي لغة عربية لا شك. نعم. وهي كانت لغة قريش، قريش لا تهمز.
نعم.
أكثر الهمزات لا تهمز قريش،
ولا تميل أيضا.
ولا تميل. نعم. نعم. الإمالة من لغات أسد وقيس وتميم من قبائل نجد. وإن كان الشافعي يرى هذا، لكن هذا لا يمنع أنه علم على كلام الله عز وجل، وفي الأصل مشتق من القراءة.
نعم.
لأن هذا من خواص هذا الكتاب العظيم أو هذا الكلام المقدس، أنه متعبد بقراءته وتلاوته.
نعم.
لا يوجد كتاب آخر في هذه الأمة متعبد بتلاوته، فقراءة القرآن عبادة، بهذه المثابة قراءة القرآن عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن مقروءا.
نعم.
تلقى قراءته
من
جبريل، ما تلقاه مكتوبا.
نعم.
كما كان الشأن في التوراة، أو في التوراة نزلت كتبا،
ألواحا
مكتوبة
على موسى،
مكتوبة ألواح في الألواح،
وأخذ الألواح.
نعم.
وألقى الألواح
وأخذ برأس أخيه. فأما القرآن فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم مقروءا، أي ينزل عليه أمين الوحي جبريل عليه السلام فيقرأ الآية ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب من هذا أنه في كل عام في رمضان تكون هناك حلقة مدارسة
بين
النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل.
اللهم صل وسلم.
يعارضه القرآن في رمضان كل سنة ختمة واحدة. فهذه المعارضة تتضمن أمرين، جبريل أولا يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع. ومن هذا أخذ القراء طريقة العرض والسماع.
أي هذا أصله،
يعني تلقي القرآن بالمشافهة يكون بطريق العرض والسماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من جبريل ثم يعرض على جبريل، ومتلقي القرآن لا بد أن يسمع أولا من فم الشيخ النطق الصحيح، ثم بعد ذلك يعرض على الشيخ حتى يتدرب على النطق الصحيح، لأنه أيوة. قد يسمع سماعا صحيحا ولكن لا يستطيع أن ينطق،
وهذا كثير.
نعم.
نعم.
فلذلك عني النبي صلى الله عليه وسلم بإقراء هذا القرآن لأصحابه، فكان يقرئ أصحابه القرآن ويحرص على تعليم الناس القرآن، حتى من أسلم حديثا كانوا يأتونه صلى الله عليه وسلم فيعلمهم القرآن. وقد روى ابن الضريس في هذا خبرا ظريفا أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني مما أنزل الله عليك. فعلمه: سبح اسم ربك الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم قرأه هذه السورة. ثم مر بعد يومين فإذا الأعرابي جالس يقرأ السورة لكنه نسي معظم آياتها، فكان يقرأها على الشكل الآتي: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق شاة حبلى فأنتجت سخلة تسعى. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يسمعه، ثم قال له: التي علمناك أحسن.
سبحان الله،
شوف التلطف والرفق في التعليم والرفق بالناس.
نعم.
وخص عددا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بالإتقان، فأتقنوا حتى القراءات عليه صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة أن يأخذوا منهم.
نعم.
فقال: خذوا القرآن من أربعة.
نعم.
من عبد الله بن مسعود وسالم مولى حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
نعم.
هناك غيرهم يقرؤون، ولكن خص هؤلاء كأنهم أئمة الإقراء في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
وهذا شاهد للتخصص في مجالات العلم الشرعي.
طبعا التخصص من جهة، وإن كان التخصص في عرف الصحابة يعني ليس بمفهوم التخصص عندنا الآن.
نعم.
هؤلاء الأربعة من فقهاء الصحابة وأهل الفتوى،
لا شك،
كما بيّن ابن القيم في كتابه الأعلام. وهذه نقطة ستأتي في منهج الصحابة في تلقي القرآن، إنه لا فصل بين القرآن والفقه والعمل.
نعم.
ولكن هذه خذوا القرآن من أربعة من الأدلة على مسألة التجويد كما سيأتي.
نعم. شكر الله لكم هذه الإنارة حول قضية عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن وإقرائه. هذا سيدعونا إلى أن نتحدث في موضوع مهم، وهو هذه الهيئة التي يقرأ بها القراء ويعلمونها للناس، هل هي هيئة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هيئة صناعية اصطلاحية اخترع العلماء من عند أنفسهم؟ وهذا طبعا مضمونها الحديث عن علم التجويد وأصله. نعم شيخ.
قراءة القرآن معلوم لدى الجميع أنها عبادة.
نعم.
بل من أفضل العبادات،
لا شك،
بل هي أفضل أنواع الذكر كما نص على ذلك العلماء. والقاعدة في الشريعة أن العبادات هيئات أدائها يكون توقيفيا دائما.
نعم.
العبادة تأتي بهيئة أدائها وصفة أدائها،
كالصلاة مثلا.
نعم. نعم. كالصلاة وكالزكاة وكالصيام والحج. فلا توجد عبادة تركت للناس يؤدونها كيفما اتفق.
نعم.
قراءة القرآن مدامت عبادة فإذا لها هيئة مخصوصة توقيفية. هذه الهيئة هي الطريقة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم التي أداها جبريل عليه السلام. جبريل يقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وأصحابه يسمعون عند تلقيهم القرآن عنه. فهذه الهيئة التي يؤدى بها القرآن والتي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن جبريل، وجبريل تلقاها من رب العزة والجلال. ولهذا في أسانيد القراء فارق عن أسانيد المحدثين.
نعم.
في أسانيد المحدثين ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في أسانيد القراء يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن رب العزة والجلال،
وهذا شرف.
فآخر الإسناد رب العزة والجلال. ونص على هذا الذهبي في ترجمة حفص. قال: وقد تلقينا روايته عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عن جبريل، وجبريل عن رب العزة والجلال. فهذه الهيئة هل يصح لأحد أن يؤدي هذه العبادة بخلافها؟ لا يصح إطلاقا. إذا قرأت تقرأ كما قرأ جبريل وكما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الهيئة منقولة. بعد ذلك العلماء حولوها إلى قواعد اصطلاحية لوصفها، وإلا الأصل فيها أنها تنقل بالرواية والمشافهة، التلميذ ينقلها عن شيخه، وهكذا يستمر هذا الإسناد المبارك أو هذه السلسلة المباركة. وما ذكرناه قبل قليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بعض أصحابه وأمر بالأخذ عنهم، يدل على أنه إذن ليس لكل أحد أن يقرأ كيفما اتفق على لسانه، مع أن الصحابة كلهم في ذاك الوقت عرب فصحاء لا يلحنون، أهل اللغة،
أهل اللغة،
ومع ذلك أمرهم أن يأخذوا القرآن عن هؤلاء الصحابة. وفي حديث رواه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، غضا كما أنزل، يعني الهيئة التي أنزل بها وأداها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن مسعود.
لكن هذا
يشير في بهذا إلى قوة إتقان ابن مسعود لهذه الهيئة أو الصفة في قراءة القرآن. وهذا ما اصطلح العلماء بعد ذلك على تسميته بعلم التجويد عندما حولوا إلى قواعد اصطلاحية، كما يقال في النحو. النحو قواعد اصطلاحية تصف نطق العرب طريقة في النطق. فعندما قال ابن الجزري في مقدمته: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، أشار إلى هذا فقال: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وبعض المصنفين تفلسف فقسم التجويد إلى قسمين: قسم طبيعي وقسم صناعي. صاحب نهاية القول المفيد الشيخ مكي نصر، وأن القسم الطبيعي يعني هو الواجب، وأما القسم الصناعي فليس بواجب، ولكن الصحيح أن الجميع واجب. لماذا؟ لأن الجميع يتعلق بالهيئة النبوية، بالصفة النبوية في قراءة القرآن، فلا تجوز مخالفتها، سواء ما كان طبيعيا أو ما كان صناعيا كما يقول الشيخ مكي نصر. هو يقصد ماذا؟ أنه بعض أحكام التجويد يتوقف بناء الحرف عليها، أداء الحرف عليها، مثل مخارج الحروف وصفات الحروف. إذا لم يحقق مخرج الحرف يضيع الحرف، أو يتحول إلى حرف آخر. إذا قال صراط الذين، هذه ليست ذال، هذه زاي،
ولا الظالين.
وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالين، هذه ضاء وليس ضادا. إذا قال ولا الدالين، هذه دالا وليس ضادا. والضاد لا شك أنه من أصعب الحروف،
لا شك.
فهذا قسم من التجويد يتوقف عليه، وقسم آخر يتوقف عليه صحة المعنى. فهذا أوجب، وباقي أحكام التجويد واجبة، لأنها أيضا تتعلق بصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز مخالفته في صفة أداء هذه العبادة. وأيضا أشار ابن الجزري إلى هذا بقوله في البيت الثالث: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. أي حتى الأحكام اللي لا تعتبر ضرورية لقيام ذات الحرف أو سلامة المعنى، لكنها من باب التحسين
كالغناء
والزينة وتحلية الكلام، مثل غنى، مثل المدود، مثل هذه الأحكام، لكن هي أيضا واجبة.
لكن يا شيخ، لو قيل إن القرآن نزل عربيا فمن قرأه عربيا كما أنزل فقد أتى بالحد الواجب، وهذه كلها تعتبر مستحبة أو سنة، ويستدلون بقوله إن أنزلناه قرآن عربيا، كيف الإجابة على هذا؟
غير ذي عوج.
نعم،
إذا كان سليم الفطرة اللغوية، فطرته اللغوية سليمة، ويؤدي ألفاظ القرآن دون أن يلحن فيها،
نعم.
ودون أن يعوج لسانه بها، فنعم هذا يقرأ على فطرته لأن فطرته صحيحة، أصل القرآن نزل بهذه الفطرة اللغوية الفصحى. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما كانوا يحتاجون إلى من يعلمهم التجويد، إنما يتلقون يعني ما يتعلق بفصاحة اللفظ أو سلامة الحروف أو نحو ذلك، إنما يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم
هذا القدر الزائد،
القدر الزائد في صفة الأداء، يعني مثل الغنة، مثل زيادة المدود، مثل نحو ذلك من وإلا مثلا الإمالة والفتح، بعض الألفات بالفتح بعضها بالإمالة، هذه لغات عربية تنطق بها القبائل في كلامها،
جاء بهذه أو جاء بهذه كلها صحيح،
الهمز أو التسهيل، الفك أو الإدغام، كل هذه يعني من 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 كلام العرب. كذلك المدود، في مد ظريف يسميه الشيخ مكي نصر مد التعظيم،
في لا
أو المبالغة، مد المبالغة، إنه لا إله إلا الله، هذا تجده إلى الآن عند بعض البادية، إذا أراد أن يبالغ في النداء يمد، وإذا أراد أن يبالغ في المعنى يقول لا إله إلا الله، يسمى مد التعظيم. فهي كلها أحكام من صميم فطرة العرب اللغوية وكلامهم وفصاحتهم. فإذا كانت فطرة الإنسان الآن في هذا الزمان سليمة، وهذا نادر، ولا أظنه موجودا، ما يحتاج إلى تعلم التجويد. لكن الذي يحتاج إلى تعلم التجويد من فسدت فطرته، والفطرة اللغوية فسدت من أيام زياد أمير الكوفة.
أي نعم.
وذلك قال لأبي الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي من كبار التابعين تابع الكوفة، وهو تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا أبا الأسود، إن هذه الحمراء أفسدت ألسنة العرب. فمن ذاك الوقت إذن فسدت ألسنة العرب، يعني فسدت نسبيا. وجد اللحن، أما الآن نقول طم اللحن وعم، يعني اللحن هو الغالب
صحيح،
وعجاج الألسنة هو الغالب. فلذلك لا بد من تعلم التجويد.
لكن يا شيخ الآن عامة المسلمين نقول لهم إما أن تقرأوا بالتجويد أو أنتم آثمون؟
هذا مثل باقي العبادات،
نعم،
وهيئات أدائها طبعا مقيد بالقدرة،
نعم،
فمن يقدر على هذا ولا يطبقه يأثم، ومن يعجز عن هذا فالواجب يسقط بالعجز، هذا معروف. بل عند بعض الفقهاء إذا كان لا يستطيع أن يلفظ بالآية أعجمي شديد العجمة، قال يقرأ أي شيء يتيسر على لسانه، لو بالفارسية، وإن كان هذا في نظر يعني، لو يعني إذا ما استطاع يؤدي الألفاظ يؤدي المعاني ولو بلغته بالفارسية وبغير ذلك. فأصلا الواجب يسقط بالعجز، يعني هذا معروف في قواعد الشريعة. لكن نحن نتكلم عن من يستطيع أن يحافظ على هذه الصفة النبوية في القراءة ويهمل، هذا يأثم، بل إذا كان إماما فإثمه مضاعف، لأن الإمام إذا كان يلحن يقع في اللحن يعني في الغلط في القراءة، نص الفقهاء على أن صلاة العالم خلفه محرمة، هذا ذكره الخرقي، بل وباطلة. قال الخرقي في مختصره: إذا أم أمي عالما وأميا مثله فصلاة العالم باطلة.
صلاة الأمية
هذا مثله. وعرف صاحب المغني الأمي بأنه الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. فإذا لا نقول تكره الصلاة خلف من يلحن، بل تحرم على العالم، العالم الذي يجيد القراءة،
يحسن القراءة. أما من كان مثله أو دونه فإن
فحكمه مثله.
هذا يجرنا يا شيخ إلى الموضوع المهم في حقيقة دراسة التجويد، وهي أهم فوائد دراسة التجويد، السلامة من اللحن.
نعم لا شك، واللحن هذا يعني من نوازل هذا العصر، فقد انتشر حتى على ألسنة الخواص للأسف. ووجد اللحن في العصور المتقدمة، ولكن لم ينتشر بهذا الشكل في هذا العصر. يعني نلاحظ أنه حتى الخواص يقعون في اللحن، واللحن إذا كان يؤدي إلى إفساد المبنى بمعنى تغيير الحرف أو تغيير الإعراب، كما مثلنا يقول لزينة أو يقول غالة أو يقول جاءكم
والباغيات الصالحات.
أيوة
بعد
هذا تغيير الحرف.
نعم.
ومثله ولا الضالين بالضاء ولا الدالين بالدال.
نعم.
فإن الضاد لها مخرج معروف ولها صفة معروفة اللي هي الاستطالة.
نعم.
وإن كان يعني النطق بها من أصعب الأمور حتى في العصور المتقدمة.
نعم.
ولذلك قال السخاوي، عالم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي،
معروف،
والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان.
لا إله.
فإذا في زمانه يكل لديه كل لسان،
كيف بزماننا؟
ففي زماننا هذا نرأف شوي بالناس يعني.
لا.
فلا نبطل صلاتهم بالإخلال بالضاد، لأن هذه بلية عمت يعني وطمت. لكن باقي أنواع اللحن التي يمكن تداركها يعني لا ينبغي السكوت على ذلك، وخاصة إذا وقع فيه أئمة المساجد.
نعم.
وبعض اللحن إذا كان يعني لا يفسد المبنى لكن يفسد المعنى، وهذا أكثره يقع في الوقوف.
نعم.
وتقع فيه طرائف عجيبة. قرأ مرة أحدهم على شيخنا الشيخ الفتاح القاضي رحمه الله: أعد لهم جنات تجري، ووقف. فقال له الشيخ: يلحقوها. أنه جعل الجنات تجري.
نعم.
بهذا الوقف.
نعم.
أسند الجريان إلى الجنات، فإذا الجنات تجري نجري وراءها يعني نلحقها. أفسد المعنى بهذا الوقف.
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكل.
فأكله فجعل المأكول آكلا بهذا الوقف.
نعم. والغريب أن كثير من الناس لا يأبه بهذا مع الأسف.
نعم.
نعم.
في الوقوف يحصل إفساد للمعنى إذا لم ينتبه يعني القارئ إليها، وهي الوقوف علم عظيم يتفرع من التفسير أو ينبني على التفسير.
نعم.
يكون في دقائق المعاني.
نعم.
يعني مرة قرأ أحدهم عند الشيخ القاضي أيضا، وكان الشيخ القاضي بحرا في القراءات. نعم. ومتبحرا في التفسير وفي اللغة وفي الفرائض، وله إلمام عجيب بالألحان، بالنغمات والألحان.
وهكذا كثير عند القراء المصريين يا شيخي.
نعم.
يلمون بالألحان.
فقرأ عنده قال: فإنها محرمة عليهم، ووقف هنا. 40 سنة يتيهون في الأرض، بدأ بعد ذلك من بني إسرائيل. محرمة عليهم أي فلسطين، لا يدخلونها. قال لهم: وهم الآن في وسطها ماذا يصنعون؟
أين؟
فإذا هذا الوقف هنا يفيد التحريم. نعم. على التأبيد إلى الأبد.
نعم.
وهم الآن في وسطها.
نعم.
فإذا هذا الوقف لا يسوق، يجب أن يقف على 40 سنة.
نعم.
قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، التحريم مقيد بهذه المدة، بعد ذلك يدخلون فلسطين.
وقد دخلوا.
وقد دخلوا واحتلوها. نعم. وأنشأوا دولتهم فيها.
أين؟ تقسيم اللحن شيخي إلى لحن. نعم. خفي وجلي.
نعم.
أي نعم.
هذا تقسيم صحيح اصطلاحي.
نعم.
يعني يقصدون باللحن الجلي هو ما يؤدي إلى إفساد المبنى، مبنى الحرف أو الإعراب أو إحالة المعنى، إفساد المعنى.
نعم.
يعني كما نص ذكرت أمثلته. واللحن. نعم. الخفي هو الذي يؤدي إلى الإخلال بالأحكام التي لا يترتب عليها إفساد المبنى ولا إحالة المعنى، فيسمى لحنا خفيا لأنه في الغالب يخفى على العامة ولا يدركه إلا أهل التجويد،
كبعض الغنان والمدونة.
أيوة. كالغنة، كمقدار المد، كالإدغام،
تلقيق بعض الحروف، تفخيمها. نعم. أيضا.
ولكن بعض المحققين من المصنفين في التجويد ألحقوا الأحكام التي أجمعوا عليها باللحن الجلي، إذا مثلا وقع في حكم أخل بحكم مجمع عليه، مثل مثلا إظهار الغنة في النون الساكنة عند الوقف عليها: إياك نعبد وإياك نستعين،
كما يفعل بعض القراء نسمعهم أحيانا في الإذاعات.
أيوة. اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
هذا لحن خفي في الأصل.
نعم.
لأن النون فيها غنة لكن غنتها هنا غير ظاهرة.
نعم.
فإذا أظهرها خالف حكما مجمعا عليه، ما في أحد من القراء يظهر الغنة في مثل هذا
فيرقى إلى
فيرقى إلى اللحن الجلي.
أيوة.
وعندئذ نرجع إلى كلام الخرقي وكلام صاحب المغني.
أي نعم.
إنه اللي مثلي يتعب في الصلاة خلف هذا يعني.
أي نعم. لكن يا شيخ ذكر بعض المجودين أن مخالفة اللحن الخفي مكروهة.
نعم.
أو قصدي الوقوع في اللحن الخفي مكروه. أما نعم. اللحن الجلي فهو محرم. فهل هذا الحكم أيضا صحيح؟
نعم. يمكن أن يقال هذا، وإن كنت قدمت قبل قليل بأنه الجزري ابن الجزري لا يرى ذلك، لا يفرق
كلامه يشمل
لأنه لما قال من لم يجود القرآن آثم ذكر النوعين. فإذا الجميع واجب، ولكن يمكن أن نقول أن الحكم أخف فيما لا يترتب عليه فساد المبنى أو إحالة المعنى أو فساد المعنى.
بعد ذلك في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وإقرائه، طريقته في تعليمه لأصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التغني بالقرآن، فهل هذا التغني له معنى محدد؟ هل هي الألحان التي تعرف بمصطلحات الملحنين، أو هي تحسين الصوت بالقرآن؟ ما معنى التغني وما هي حدوده ومقاديره؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعله بنفسه
عليه الصلاة والسلام.
يعني يقول جبير بن مطعم، هذا أحد زعماء قريش، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا وجده يصلي المغرب ويقرأ بالطور، قال فسمعته يقرأ سورة الطور فلم أسمع صوتا أحسن من صوته،
اللهم صل وسلم،
ولا قراءة أحسن من قراءته، فلما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون خلت أن قلبي قد انصدع.
لا إله
إلا. وفي رواية كاد قلبي يطير.
لا إله.
لأن هذا عربي قرشي قح فصيح يعرف اللغة.
نعم.
يعني فطرة اللغة عنده سليمة ونقية وقوية، فلما سمع هذه الآيات العظيمة أدرك معانيها ومراميها، ولذلك لما جاء عند هذه الآيات التي تتحدث عن الربوبية والألوهية كاد قلبه يطير.
سبحان الله.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أحسن الناس، بل أحسن الناس قراءة وصوتا وترنما وتغنيا، حتى يعني جاء في الحديث أنه ما أذن الله لعبد أو لنبي، ما أذن لنبي يقرأ القرآن يجهر به.
نعم.
أذن يعني استمع.
استمعنا.
ويقصد بنبي يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذا بفعله، فكذلك بأمره قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
نعم.
قيل قال بعض السلف يتغنى أي يستغني به عن غيره، ولكن نعم. جاءت ألفاظ أخرى يقرأ القرآن وغنوا به.
نعم.
وغنوا به،
لا يمكن هذا لفظ
ابن أبي شيبة. وكذلك ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال يعني ما سمعت أحدا من المهاجرين والأنصار يقرأ القرآن إلا وهو يترنم به.
الترنم واضح المعنى،
الترنم والتغني، فتحسين الصوت عند قراءة القرآن والترنم به ليس تحسين الصوت فقط، بل الترنم به، التغني به، يعني التغني من الغناء.
نعم.
غنى يغني، وتغنى يتغنى، مبالغة من الغناء.
نعم.
وأصلا هذا الغناء القرآني جعله الله عز وجل بديلا لنا عن الغناء الشيطاني.
نعم.
حتى يكون هجيرانا هذا الغناء القرآني،
الله
ننشغل به عن غناء الشياطين.
نعم. بديل
عن غناء الفسقة والفجرة.
نعم.
فهذا هو البديل، كما هو عادة الشريعة أنها تحرم تغلق بابا وتفتح بابا بديلا عنه.
نعم.
فلما حرمت غناء الشياطين فتحت بدله الغناء القرآني،
خصوصا مما تميل إليه النفوس.
أي نعم.
أقول خصوصا مما تميل إليه النفوس.
نعم.
تشتاق إليه الأسماع.
وقد ذكر بعض الحفاظ كابن حجر والنووي وغيرهما يعني أن وهو مذهب فريق من الأئمة أنه إذا احتاج إلى الاستعانة ببعض الألحان والنغمات المعروفة المصنوعة لكي يتغنى بالقرآن لا بأس به، يعني قراءة القرآن بالألحان.
نعم. هذا اللي
وهذه الألحان هي ألحان القراء وليست ألحان الفسقة والفجرة.
نعم.
نعم. القراء لهم ألحان وأصوات يعرفونها ويبرعون فيها ويتكلفون القراءة بها. أنا أقول يتكلفون القراءة بها، أشير إلى قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد استمعت إلى قراءتك البارحة يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
الله أكبر.
فقال أبو موسى: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي لتكلفت زيادة في تحسينه.
ولم ينكر عليه
زيادة في التغني.
نعم.
فإذا هذا القدر من التكلف مشروع.
نعم.
دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على
ولم ينكر
هذا
علينا.
الكلام. ولاحظ مزمارا من مزامير آل داود، هذا إشارة إلى المطلوب، المطلوب الترنم به ولو بقانون الأصوات والألحان. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: إن داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بأكثر من 70 صوتا.
سبحان الله.
ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 70 صوتا، يعني 70 لحنا، لأن الألحان هذه وصف للأصوات.
نعم.
عندما تترنم يخرج منك صوت، هذا الصوت له صفة.
نعم.
وصف. أحيانا يخرج بشكل، أحيانا بشكل آخر.
نعم. وله درجات،
كل شكل له وصف.
نعم.
وأهم ضابط في عندما يقرأ الإنسان بالألحان إذا كان يعرفها، إذا كان لا يعرفها يقرأ على سجيته
ويحسن صوته
ويتغنى وهو سيوافق لحنا.
نعم.
سواء يدري أو لا يدري.
نعم.
فإذا كان يعرف الألحان وأراد الاستعانة بها فلهذا شروط وضوابط، أهمها ألا تصرفه الألحان عن تجويد القرآن.
أي نعم.
أما إذا أدت إلى الإخلال بقاعدة التجويد فهذا لا يجوز.
نعم.
وثانيا ألا تشبه ألحانه ألحان الفسقة.
وهذا كيف يعرف؟
أهل الغناء والطرب وال...
أقول يعني كيف يعرف؟
أنا أضرب لك مثالا لكيف يعرف. الشيخ محمد أيوب من أئمة التراويح في المسجد النبوي،
نعم،
يعني قرأ يوما أو ليلة في التراويح بنغمة،
نعم،
لعله ما تعمدها لكن انساق إليها انسياقا، يعني
النغمة الحجازية يا شيخ،
بنغمة ما،
نعم،
أنا لا أعرفها غير النغمة الحجازية.
نعم.
ففي تلك الليلة لما عاد إلى البيت اتصلت امرأة بزوجته وقالت: أما الشيخ اليوم قرأ بنغمة فلان، وأشارت إلى مغني من المغنين.
نعم.
فغضب وقال: أعوذ بالله، أنا لم أتعمد هذا. فمثل هذا أن لا يقرأ. أيوة. بالنغمات التي اشتهر بها
أهل الغناء،
أهل الفسق من المغنين والمطربين، وخاصة ما يدخل في باب التطريب، لأن أغلب ألحان المطربين
نعم
مطربة، يعني نعم ألحان ما فيها وقار ولا فيها
ترقيص
ولا فيها خشوع.
نعم. نعم.
إنما المطلوب عند تلحين القرآن أن يقرأ القرآن بالألحان التي لا تنافي وقار القرآن.
نعم.
ولا تنافي الخشوع. ولهذا كانت النغمة التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم نغمة التحزين،
وردت عن جمع من السلف،
كان إذا قرأ يتحزن. روي هذا الحديث. نعم. بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يتحزن.
نعم.
فأي نغمة لا تنافي الخشوع ولا وقار القرآن وفيها شيء من التحزين، هذه من الضوابط. وهناك ضابط أيضا عجيب، وهو أن تكون من ألحان العرب.
أيوة، هذه أشد من الأولى.
أيوة، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. يعني لا يقرأ بألحان هندية ولا بألحان فارسية، يقرأ بالألحان العربية وهي معروفة الآن أكثرها في الحجاز، في مصر، في الشام، ألحان عربية. في العراق تغلب عليهم الألحان الفارسية. ولو قرأ أحد بألحان هندية يأثم. لأجل هذا الحديث: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق ولحون أهل الكتابين.
نعم.
يعني ما يقرأ بلحون يهودية أو نصرانية أو أوروبية أو غربية أو بل يقرأ باللحون العربية والأصوات العربية، مثل نغمة حجاز التي أشرت إليها، هذه نغمة عربية يقرأ بها أهل الحرمين.
النوح، القراءة بنغمة النوح، ما هي
نغمة النوح؟ أي نعم، ورد في نفس هذا الحديث وسيأتي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجاوز تراقيهم. النياحة، لما تعرف النياحة كانت معروفة عند العرب،
كأنه يصيح وهو يتلو.
أيوة، نعم. ولذلك هنا نقطة مهمة عند التغني بالقرآن، أنه إذا أراد أن يتحزن عليه أن يحافظ على الميزان، لا يصل بتحزنه إلى درجة النياحة.
أي نعم.
فعندئذ يشبه أهل النياحة، وأشد من ذلك يشبه الروافض أيضا في نياحاتهم، في
نعم ولطمياتهم.
فعليه أن يحفظ الميزان في هذا، أن يتحزن ولكن لا ينوح.
أنا مما أثر في نفسي كثيرا يا شيخ وأنا في صغاري سماعي لتلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي، كنت نعم. أرى أن هذا الرجل يقرأ وهو يكاد يبكي
نعم.
من حزنه في التلاوة، فهل تشارك؟
نعم، وهو كذلك يعني نعم. هذا مثال للقراءة بالنغمات الحزينة، ويقرأ بالنغمات الشيخ المنشاوي. وأكثر القراء إتقانا للقرآن وللتجويد وللنغمات في نفس الوقت الشيخ محمد رفعت
نعم.
رحمه الله،
رحمة الله عليه.
وقراءته فيها وقار وفيها تأثير عجيب،
لكن غالب نعم. التسجيلات الموجودة يا شيخ ما فيها ذاك الوضوح،
لأنها قديمة.
قديمة نعم.
سجلته قديما يعني
أيام
وأنا سألت عنه الشيخ أبو الفتاح القاضي
نعم.
عن صفته، فوصفه بالورع والخشوع.
سبحان الله.
وكان لا يقرأ في الإذاعة المصرية إطلاقا، يقرأ في مسجده، فكانوا يسجلون له خلسة. حتى استطاع أحد محبيه أن يقنعه بأن يقرأ كل يوم أربعاء بين المغرب والعشاء في الإذاعة المصرية.
أي نعم.
فصار يقرأ ولا يأخذ على ذلك أجرا.
سبحان الله، سبحان الله. طيب، بعد هذا الحديث المستفيض عن التغني بالقرآن وأهميته والفرق بينه وبين القراءة بلحون الأعاجم واللحون المكروهة والمنبوذة التي لا ينبغي الإنسان أن يقرأ بها، ننتقل إلى يعني فقرة مهمة في حديثنا، وهي منهج الصحابة في تلقي القرآن.
نعم.
فهل كان لهم منهج مستقل يمكن للإنسان أن يقتدي به ويستن به؟
وعن أبي عبد الرحمن السلمي
نعم.
قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن
نعم.
كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فكنا نتلقى القرآن والعلم والعمل معا.
القرآن والعلم
العلم والعمل معا. ولهذا يعني أنا دائما أحث المدارس القرآنية في المملكة وخارج المملكة وحلقات تحفيظ القرآن على أن يقرنوا قدر الإمكان في تلقين التلاميذ وخاصة الصغار الناشئة
نعم.
يعني القرآن مع معانيه، شيء من معانيه الذي يستطيعون إدراكه، شيء من التفسير الذي يناسب مراحلهم، يعني وأن لا يكتفوا فقط بتلقينه الألفاظ ويربطونه بشيء من المعاني، بشيء من الفقه، فقه القرآن، عقيدة القرآن، وتدريبه على العمل وتربيته على العمل بالقرآن. إذا جاء مثلا جاءت آيات تحث على الذكر، يعلم شيء من الذكر ويقال له اقرأ هذا الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عندما يقرأ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دخلت قبل 25 سنة مدرسة لتحفيظ القرآن في إسطنبول
نعم في تركيا،
وطبعا تحفيظ القرآن وتعليمه ممنوع
نعم.
لأن هذا نظام مصطفى كمال اليهودي الدنمي هو الذي يحكم في تركيا نعم. هذا النظام الكافر
نعم.
فتحفيظ القرآن وتعليمه أو أي تعليم ديني ممنوع حسب قوانينهم العلمانية. ومع ذلك وجدت مدرسة فيها أكثر من 2000 تلميذ
لا إله إلا الله
يقرؤون القرآن وشيء من العلوم الشرعية. فدخلت حصة إقراء القرآن، فأمر الشيخ أحد التلاميذ الصغار فوقف وقال لاختبره، فقلت للتلميذ اقرأ من قوله تعالى كذا وكذا وكذا، فضحك الشيخ قال نحن لا نعد هذا اختبارا، إذن كيف يكون الاختبار؟ قال تحدد له الصفحة ورقم السطر.
نعم.
فأنا استعنت بالمصحف لأني لا أحفظ أرقام الصفحات ولا الأسطر، فتحت على صفحة وقلت صفحة رقم كذا السطر الخامس، فشرع التلميذ رأسا يقرأ الآية نفسها،
لا إله إلا الله.
فطبعا هذه مقدرة ما وصل إليها إلا بعد جهود عظيمة.
نعم.
لكني لما خرجنا لمت المدرس، قلت له لقد صرفت إمكانات هذا التلميذ على شيء ليس لازما، هذا من لزوم ما لا يلزم.
نعم.
لماذا حفظت أرقام الصفحات والأسطر بدلا من هذا لو ركزت الجهود على معاني القرآن؟
نعم.
ما دام هذا التلميذ عنده هذا الاستعداد،
نعم،
اغرس معاني القرآن في نفسه، تفسير القرآن.
الإشكالية يا شيخ أننا، نعم، كل ما حدثنا مدرس الحلقات ورؤساء جمعيات تحفظ القرآن على هذا المنهج يقولون أعطونا منهجا نسير عليه.
أي.
فألا ترون يا شيخ أنه لا يوجد الآن منهج مثلا يكون قدوة لهؤلاء يرجعون إليه ويستنيرون به؟
أنا أعرف بعض الجهات في جماعات تحفيظ القرآن حاولت ووضعت مناهج في هذا الصدد.
أي نعم.
مثل جماعة تحفيظ القرآن في جدة.
أي نعم.
وكان للدكتور مساعد الطيار وغيره جهود. نعم. في ذلك يعني.
لكن
في محاولات. نعم. يعني.
لكن أنت يا شيخ ما حاولت أن تضع منهجا لهذا؟
في بعض المدارس في المدينة يعني.
أنا قلت لبعض الإخوة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم مثلا قل للطالب عدد لي أسماء الله الحسنى في هذه السورة، الأقسام في هذه السورة، وأين المقسم به والمقسم عليه. ترى هذه تثير يعني حفيظة أو حفيظة الطالب لأن يحاول أن يفهم ما في السورة من آيات.
عندما يصل قوله ولله الأسماء الحسنى مثلا فادعوه بها،
نعم،
من ربط القرآن بالعلم والعمل أن يعلم الأسماء الحسنى ويحفظ يقال كررها حتى تدخل الجنة مثلا يعني.
نعم. وقف حول قول أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم لا يتجاوزون 10 آيات.
نعم.
الآن نجد يا شيخ يعني من يدعو إلى أن يحفظ القرآن في شهر وشهرين وثلاثة، ويعني يأخذه الإنسان هكذا جملة.
لا يمكن هذا إطلاقا يعني. أقل من حفظ القرآن من الناشئة يكون في سنة، وهذا أعجوبة يعني، والمعدل الوسط في سنتين.
نعم.
فإذا قرنوا بين القرآن وبين العلم والعمل في برامجهم يحتاج إلى أكثر.
نعم.
3 سنوات على الأقل.
أي نعم. ورد في حديث أبي سعيد قال كنا نقرأه 5 5.
نعم هذا ورد.
نعم. نعم.
معناه أنه على حسب مستوى الحافظ.
نعم. أي. بعضهم يعطى شيئا قليلا وبعضهم،
نعم،
يكون أكثر.
وذاك الحافظ الأعرابي ما حفظ سبح اسم ربك الأعلى، فهذا لا ولا حتى 2 2.
صح. لعلنا ننتقل بعد هذا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات القرآنية، هل كان له منهج في ذلك؟
نعم.
نعم شيخ.
هو صلى الله عليه وسلم يعني بدأت القراءات القرآنية أو ما اصطلح على تسميته في النصوص الحديثية بالأحرف 7.
نعم.
بدأت تنزل عليه بعد الفتح، بعد فتح مكة. قبل فتح مكة القرآن كان ينزل عليه على حرف واحد اللي هو حرف قريش، لكن بعد فتح مكة بدأت تنزل عليه الأحرف الأخرى. لماذا؟ لأن القبائل، وفود القبائل بدأت تدخل في الإسلام، زرافات ووحدانا، والقبائل لهجاتها ولغاتها تختلف.
نعم.
فروعي هذا في لفظ القرآن الكريم.
أينا.
فبدأت تنزل الأحرف 7 أو القراءات، لأن الأحرف 7 عبارة عن قراءات.
نعم.
القرآن معظمه على قراءة واحدة على حرف واحد، لكن في مواطن كثيرة على حرفين، على قراءتين، على 3 على 4 إلى 7، لا يزيد على 7. وهذا توسع على الأمة يعني. مثلا الذي يميل لا تستطيع أن تقصره على الفتح.
نعم.
خاصة من القبائل.
نعم.
لا يترك لسانه،
وهذا
والعكس نفس الشيء.
نعم.
والذي يهمز لا تستطيع أن تقول له سهل،
نعم،
والذي يسهل لا تستطيع أن تقول له يهمز،
نعم،
وهكذا. فهذا في تيسير كبير على العرب خصوصا يعني، وفي تيسير أيضا على باقي طوائف الأمة. قد يغلط ويوافق غلطه قراءة،
نعم،
فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالسين،
نعم،
وافق قراءة متواترة وإن كان هو لا يدري،
أي نعم،
فيصحح له، ولكن لا يقال أنه يأثم لأنه ما خرج عن القرآن. وهكذا يعني. ومع أن هذه القراءات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجه عجيب من أوجه الإعجاز، أن كل قراءة منها بمثابة الآية وتعطي زيادة في المعنى أو تفصيلا للمعنى.
وأرجلكم وأرجلكم مثلا،
أيوة، وأرجلكم قراءة الكسر هذه تشير إلى المسح على الخفين، وأرجلكم تشير إلى الغسل، غسل الرجلين. ومن عجائب هذا الباب، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم في سورة سبع،
نعم،
يعني من طغيانهم ما أعجبهم أن الطريق من اليمن إلى الشام مزدهرة، كلها قرى وبساتين، نعم، ومحطات متصلة، فطلبوا إزالة هذا الاتصال وهذا الازدهار.
سبحان
ربنا باعد بين أسفارنا. قراءة أخرى، ربنا بعد بين أسفارنا، هذه تشير إلى أي شيء؟ أنه من شدة طغيانهم ألحوا في هذا الطلب.
سبحان الله،
صيغة المبالغة دي تفيد أنهم ألحوا.
نعم.
قراءة ثالثة، ربنا بعد بين أسفارنا،
شيء وقع ومضى،
إذن وقع، استجيب لدعائهم عقوبة لهم على عنادهم وطغيانهم.
إذن هذه القراءات لا
تنافي، ثلاث قراءات يكمل بعضها بعضا.
نعم.
وقد تأتي القراءة تفسر أيضا حكما شرعيا،
نعم،
لا تقربوهن حتى يطهرن،
نعم،
بعض الفقهاء كما تعلم قال يكفي، نعم، انقطاع الحيض،
أيوة،
ويمكن أن يقربها قبل أن تغتسل،
نعم،
لكن جاءت قراءة حتى يطهرن،
نعم، يغتسلن،
فنصت على الاغتسال،
نعم،
الاغتسال أولا.
تأذن لي يا شيخ.
والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة، نعم، للمنهج،
نعم،
كان يصطفي بعض أصحابه فيلقنهم هذه القراءات حتى ينشروها بين الأمة، وما كان يلقيها على كل أحد.
نعم. ومنهم هؤلاء الأربعة الذين قال خذوا،
ومنهم هؤلاء الأربعة، ومنهم عمر رضي الله عنه، ومنهم هشام بن حكيم بن حزام، وهكذا.
نعم. هؤلاء تلقوا القرآن بقراءاته عن النبي،
وأشهرهم في هذا زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود.
نعم.
فإن عبد الله بن مسعود شهد العرضة الأخيرة، كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج من هذا الدرس مع جبريل في العرضة الأخيرة يقرأ عليه، فيلقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سمع من جبريل، وجبريل كان يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءات.
نعم.
هذه العرضة الأخيرة يعني لازم القرآن بكل قراءاته الثابتة، ويكون نسخ منها ما نسخ وأثبت ما أثبت. فكان ابن مسعود يحفظ هذه العرضة الأخيرة، يعني يحفظ القراءات جميعها.
إذا هذا يدلنا على أن ابن مسعود كانت له مزية كبيرة جدا في قراءة القرآن،
ورواية حفص تنتهي إليه.
أي نعم. لما شهد لنفسه قال لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ مطي،
نعم،
رحلت إليه، نعم، كما قال،
نعم.
الحقيقة مشاهدي الكرام، الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور حديث ماتع وجميل، وتأصيل لهذه القضية العظيمة التي يخفى كثير من جوانبها على كثير ممن يقرؤون القرآن الكريم. كان حديثنا أحبتنا الكرام عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وإقرائه، وكان الضيف لنا في هذه الحلقة هو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية سابقا، ورئيس لجنة مراجعة مصحف المدينة النبوية سابقا، وخطيب مسجد قباء أيضا سابقا. أسأل الله عز وجل للشيخ التوفيق والسداد، وأن ينفع الله بعلمه والإسلام والمسلمين. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.